أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعارض الاستصحابين، فقلنا إذا كان بين الاستصحابين عندنا علم إجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، ولم يلزم مخالفة عملية قطعية، إنما مخالفة التزامية. قلنا مقتضى القاعدة لا بأس بجريان الاستصحاب، خلافا للشيخ الأنصاري والشيخ النين عليهم الرحمة، حيث ذهبا إلى عدم جريان الاستصحاب هنا، مرة من حيث الإثبات وأخرى من حيث المانع الثبوتي. قلنا لا، لا إشكال، إنما هناك نوع من الغرابة، حيث أجريا الاستصحاب في المتلازمين، أجريا الاستصحاب في المتلازمين، مع أنه لا فرق بينه وبين محل البحث. يعني مثلا لو فرضنا أن شخصا توضأ بمائع مردد بين البول والماء غفلة، لأنه المفروض أنه لابد يحرز أنه ماء حين الوضوء كشرط، هو غفل عن هذا الالتفات، لم يلتفت، ظن أنه ماء، وله في الواقع مردد بين الماء والبول، التفت بعد ذلك أنه هذا ليس، ما عندي يقين أنه ماء، لعله بول هذا. في هذه الصورة الفقهاء ماذا يقولون هنا؟ يقولون إنه يبقى على حدثه، يبقى على الحدث محدثا، ونحكم بطهارة البدن، يعني ويبقى على طهارة البدن. إيه خلص، يبقى على أنه طهارة البدن من جهة، ومن جهة أخرى أنه نحكم بماذا؟ ببقاء الحدث استصحابا للحدث، وكان على يقين أنه محدث، ها؟ استصحابا للحدث واستصحاب طهارة البدن، كان أنا على يقين أن بدني طاهر، أشك لعل هذا بول مثلا تنجس الأعضاء، استصحب طهارة، وكنت على يقين من الحدث أشك أنه ماء، لعله بول، لعله مردد. وقالوا نستصحب كل منهما للحدث وطهر البدن، مع أنه هناك تلازم في الواقع، تلازم، وين ولو كان بول لكان ماذا؟ نجس البدن، ليش قلتم أنه حدث وطاهر؟ يعني هناك ملازمة بين بقاء الحدث والبولية وبين طهارة البدن ورفع الحدث، إذا حكمنا أن البدن طاهر يعني معناه ماذا؟ أن الحدث أيضا ارتفع باعتبار ماء، وإذا حكمنا ببقاء الحدث يعني معناه أن الأعضاء نجسة، فليش استصحبتم بقاء الحدث وبقاء طهارة البدن؟ مع أنه يعني هذا فيه ما فيه، نعلم علما إجماليا بمخالفة أحد هذا الواقع، هناك ملازمة، هناك ملازمة، فعندي علم إجمالي أن واحد منهم مخالف للواقع، إما استصحاب الحدث مخالف للواقع أو استصحاب طهارة البدن مخالفة للواقع، مع أنهم قال جريان الاستصحاب في كل منهما. وعليه فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ في هذه الصورة ما الفرق بينه وبين ما لو كان كل منهما نجس ثم علمنا بطهارة أحدهما؟ ليش قلتم لا يصح استصحاب النجاسة في كل منهما؟ طبعا مخالفة عملية قطعية ما عندنا. ليش قلتم لا يصح؟ ليش شيخنا ما تقول أنه في هذه الصورة المانع الإثباتي موجود، ولا طريق اليقين بالشك يشمل مقلوم العلم الإجمالي، ولكن قضوا بيقين آخر يشمل أيضا العلم الإجمالي؟ ليش ما تقولون هكذا هنا؟ أو أن الشيخ النائين يقول أنه باعتبار الأصل محرز، فيكون هناك منافات وتدافع بين الأصلين، ليش؟ ما الفرق؟ فهذا عجب على كل حال، وإن تعجب فعجب قولهم بجريان الاستصحاب. ذاك من حيث النظر للواقع، نعم، الإحراز. هل هذا إشكال نقدي؟ أم إذا إشكال نقدي يصلح أن يكون إشكالا نقديا صحيح؟ نعم، أحيانا نحن صحيح نقول أنه على مبنانا يجب الاستصحاب مثلا، ولكن إذا كان بين المتلازمين، إذا لزم من إجراء الاستصحاب فيهما مخالفة الحكم واقعا أو ظاهرا، لا يصح الاستصحاب، لكن لقرينة خارجية. يعني مثلا أعطيكم مثال، نحن يوما من الأيام وذهبنا إلى أن الماء النجس المتمم كرا يطهر، يعني وافقنا بعض الأعلام خلافا لجماعة من الأعلام أيضا. طيب، فلو فرضنا عندنا ماء قليل نجس وتممناه كر، صحيح؟ لو فرضنا ما عندنا دليل، يعني رواية أو آية أو إجماع وكذا، على أنه طاهر أو نجس هذا الماء المتمم كر، ماء النجس المتمم كر، ووصلت النوبة إلى ماذا؟ إلى جريان الاستصحاب فيهما، عندنا متمم ومتمم، ماء قليل نجس وتممناه أو أتممناه بكر. نعم، المتمم بناء على جريان الاستصحاب، ترى انتبه، نحن اشكلنا في جريان الاستصحاب من الحكم كله، من الاحكام الكليه، بناء على جريان الاستصحاب نستصحب نجاسه المتمم بالفتح، ونستصحب طهاره المتمم بالكسر، بناء على ان المتمم طاهر. نحن ذهبنا حتى لو كان المتمم ايه يعني على هذه الدرجه، يعني صعدنا كذا. على العموم، فلو فرضنا أن المتمم طاهر كان، طيب الآن المتمم أصبح مع المتمم، وما عندنا دليل يدل على طهارتهما أو نجاستهما الفرض، ورجعنا إلى الأصول، فبناء على جريان الاستصحاب هنا نستصحب نجاسة المتمم ونستصحب طهارة المتمم، ولكن ما انتبه هنا، نعلم بمخالفة أحدهما للواقع. ليش؟ ليس فقط نعلم، عندنا إشكال آخر حاصله، أنه ثبت شرعا الماء الواحد، ماء الواحد حكمه واحد، يعني ما عندنا ماء واحد مرة يكون طاهر مرة نجس، أو جزءه طاهر والجزء الآخر نجس، والفرض أن هذا ماء واحد صار، لما تممناه ماذا صار؟ صار ماء واحدا. فحينئذ قالوا ما عندنا في الشرع ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس، فأنت تقول أستصحب طهارة المتمم وأستصحب نجاسة المتمم بالفتح، فيلزم هذه المخالفة، فلا يصح الاستصحاب لأجل هذه المخالفة الشرعية. نحن أجبنا عن ذلك، أولا الاستصحاب لا يجري، قلب بالك، الاستصحاب النجس المتمم يعني هذا يدخل في اصحاب الحكم الكلي، يدخل في اصحاب الحكم الكلي، وقلنا هو لا يجري، معارض الصحابة عدم الجعل، ولذا نحن ذهبنا إلى الطهارة من باب أصالة الطهارة، هذا السبب في ذهابنا إلى أصالة الطهارة، وهذا السبب. طيب، في ماء طبعا طبعا سيدنا، لأن حتى لو كان المتمم نحن نجد سيدنا ذهب إلى ذلك. أما إشكالكم أنه ما عندنا ماء واحد في الشرع بعضه طاهر وبعضه نجس. أولا يعني عندي جوابان، جواب نقضي وجواب حلي. جواب نقضي عندنا وين؟ الماء الكثير إذا تغير بعضه، صحيح ام لا؟ ها؟ الجاري إذا تغير بعضه بالنجاسة، لا فرق بين التغيير، هو ماء واحد بالنتيجة، ماء واحد، ماء واحد شيخنا، أنا ماء واحد، بعضه تغير وبعضه لم يتغير. الفقهاء حكموا بأن الماء غير نجس والملاصق له، ملاصق له طاهر، هذا ماء واحد ليس مائي، هذا واحد. ثانيا، ثانيا، ما الدليل على أنه ما عندنا في الشرع ماء واحد بعضه طاهر بعضه؟ ما الدليل؟ آتونا بدليل. الدليل هو على الإجماع أو على السيرة المتشرعة مثلا أو ما أشبه ذلك، وهذا دليل لبي. ما عندنا إطلاق لفظي، إطلاق لفظي ما عندنا، دليل لبي، دليل لبي يقتصر في حلقة هذا المتيقن، ليس له لسان حتى يتمسك بإطلاقه. وبناء عليه لم يعلم شموله لهذه القاعدة، يا هنا إذا الماء القليل تمم كرا، لم يعلم قاعدة أن الماء الواحد لا يختلف بعض نفسه وطهارة، لا يعلم شموله لهذا المورد. على العموم فنحن ذهبنا إلى الطهارة بالنسبة للطهارة ماء النجس المتمم كرا. على كل حال، واستصحاب، قلتم استصحاب نجاسة المتمم واستصحاب طهارة المتمم، قلنا الاستصحاب لا يجري في المتمم اعتبار الاستصحاب العفو الكلي. فنرجع إلى أصالة الطهارة، نرجع إلى أصالة الطهارة. مهما يكن من شيء، الخلاصة مولانا الخلاصة أنه إذا تعارض الاستصحابان إذا تعارض الاستصحابان فإن كان بينهما سبب ومسبب، يعني أصل السبب وأصل المسبب، فالأصل السبب حاكم على الأصل المسبب. وإن لم يكن بينهما هذا الأمر سبب ومسبب، فنقول إذا لزما من جريانهما، إذا لزما من جريانهما المخالفة العملية القطعية، فحتما يتساقطان كل منهما. وأما إذا لم يلزم من جريانهما المخالف العملي القطعي فيجريان، وإن لزم المخالف العملي وإن لزم المخالف الالتزامي. نعم، كما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة كثيرة من الأصوليين إنصافا، يعني أيضا ذهبوا إلى هذا الرأي، إلا إذا كان محظور آخر ليس إلا. طيب، هذا تمام الكلام في الاستصحابين. الآن بقي عندنا بعض القواعد إذا تعارض مع الاستصحاب. هذه القواعد إنصافا جدا عملية، والصحيح نبحث هنا في الأصول، وعادة الأصوليون يبحثون هنا، وبعضهم يبحثها بأبحاث منفردة مستقلة مثل قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة اليد والقرعة، لكن كثير من الأصوليين يبحثون في علم الأصول أيضا. أولا لها يعني لها ربط بعلم الأصول، وثانيا هي فيها منافع، لكن منافع كثيرة، فيها منافع كثيرة، ولا سيما القواعد التي عادة لا تبحث كثيرا مثل قاعدة اليد، قاعدة القرعة مثلا، وين مورد هاتين القاعدتين وكيف. ف الجماعة لما وصلوا لهذه الأبحاث نحن أيضا نتعرض لها، وقلت هي أبحاث مهمة وجليلة إنصافا. أولا بالنسبة للأمارات بعضها مع بعض، نحن قلنا سابقا إذا بين أمارة وأمارة، إذا حاكم وحكومة أو ورود وما أشبه ذلك واضح هذا، أما إذا لم يكن حاكم وحكومة وورود فإن كان تخصيص فنخصص، إن لم يكن فيكون تعارض حينئذ، يكون تعارض بين الأخبار. ونحن قلنا أن التعارض بين الأمارات لا يشترط فيه أن يكون هناك مخالفة عملية قطعية، يتحقق التعارض ولو لم يلزم مخالفة عملية في الخارج. ليش؟ يعني مثلا لو فرضنا قامت بينة، شهدت بينة على أن هذا الإناء نجس، وبينة أخرى على أن الإناء الغربي نجس. الأولى شرب الإناء الشرقي، والبينة الأخرى شرب الإناء الغربي، وأنا أشهد أعلم، أنا أعلم علم اليقين أن أحدهما ماذا؟ طاهر. نحن طاهر، أنا أعلم، عندي علم، لكن علم ماذا؟ علم إجمالي، عندي علم إجمالي. طيب، هنا في هذه الصورة العمل على طبق البينتين لا يلزم مخالفة عملية قطعية. وين المخالفة القطعية؟ بالعكس، فيها اجتناب. وين المخالفة القطعية؟ ها؟ العمل على طبق البينتين لا يلزم منه مخالفة عملية قطعية أصلا. ومع هذا، انتبه، ومع هذا نقول أن الأمارتين هنا متعارضتان. ليش؟ لأن البينة الأولى التي شهدت بنجاسة الإناء الشرقي يلزمها ماذا؟ طهارة الإناء الغربي. ليش يلزمها؟ لأن عندي علم إجمالي بأن نحن مطاهر. فإذا شهدت بالإناء الشرقي على نحو الدلالة المطابقية، فهي تشهد بالدلالة الالتزامية أن الإناء الغربي مثلا طاهر. والبينة الأخرى التي شهدت بنجاسة الإناء الغربي بالمطابقة تشهد بالالتزام على طهارة الإناء الشرقي، فيتعارض منطوق إحدى البينتين مع لازم البينة الأخرى. وقد بينا أن لوازم الأمارات، يعني مثبتات الأمارات حجة، يعني أن الأمارة كما أن حج في المدلول المطابقي أيضا هي حج في المدلول الالتزامي. طيب، وبناء عليه فيتحقق التعارض. نعم، إيه يعني بالنتيجة هو عادة الحكاية مو ملتفت، عادة الواحد يحكي يكون ملتفت ولو التفات إجمالي شيخنا، لا يكون غافل. من ماذا؟
كل من البينتين حجة في موردها، وللزوم اللزوم الفاسد أن اللازمين يرفع عليها عن القاعدة، لا سيما أن اللوازم للأحكام الشرعية ناشئة من البينة وغيرها هي عبارة عن أمور اعتبارية، يمكن للشارع أن يلتزم بحكم وينفي لازمه، كما لو أحد كان أحد
يمكن
شخص شهد على أقر على نفسه بالزنا بيقول يعني
أولاً شيخ، تفضلوا. أولاً شيخنا الجليل، هذا غير ذاك أصلاً. ليش؟ هنا ما عندنا دليل على أن الشارع رفع اليد عن اللازم عن أحدهما، لأن هذا حج وذاك حج. لو عندنا دليل على أن رفع يده عن اللازم أهلاً وسهلاً شيخنا، قبلنا، لكن الفرض ما عندنا. لا يتعارضان. لا، ما هذا حج وذاك. ليش نرفع اليد عن اللازم دون مدلول مطابقي؟ ليش شيخنا؟ سؤال، ليش تبقي مدلول مطابقي؟ وإن كان في النتيجة هذا حجتك حج، كل من هو حج شيخنا، نحن نتبع الحجية، نريد حجة أخرى رفعت اليد عن حجة هذا. طالما ما عندنا حجة أخرى خارجية دلت على رفع هذا الحج أو تلك، مقتضى الحالة هذه تساوي تلك.
أصل اللازمين لا تصل النوبة للفضل حجيتهما، لزوم محذور منهما، بينما المدلولين مطابقيين مع أنفسهما أو كل واحد.
بس والله لا يمكن التفكيك شيخنا في الحجية.
اعتبار اللازم اعتباري بالنهاية.
والمدلول والحجية اعتبارية. أولا اسمحوا لي، أولا قصة اعتبار ليس اعتباري، وهذه الدلالة الزمنية جاءت من الدلالة المطابقية في الخارج، لم اعتبر الدلاله الالتزاميه، يعني انا اعتبرت الحجيه شيخنا، اما الدلاله الالتزاميه خارجيه هذه شيخنا، هذه تابعه للدلاله المطابقيه الاستدلالي شيخنا، فاذا موجوده. والدليل الذي دل على الدلاله المطابقيه نفسه دل على الدلاله، فاذا يتحقق التعارض. فرفع اليد عن احدهما دون الاخر ترجيح الى مرجح، والعمل باحدهما دون الترجيح المرجح، فاذا لابد ان نرفع اليد على الاثنين معا. فلذا قلنا يتعارضان يتساقطان.
فرع الدلاله
موجود، الدلاله
الدلاله على احدهما هو المرفوع
موجودين،
هذه محذور من الالتزام بها دلاله وحدية.
طيب
اما اللازم فدلاله امر وجداني حاصل، ولكن حجيه يمكن رفع اليد عن اللزوم محذور منها.
ليس بيدنا الرفع، نحتاج الى بين اخرى، يمكن عقلا ويمكن شرعا، لكن فرض ما عندي. لو عندي دليل على انه رفعنا اهلا وسهلا، اما مجرد امكان الرفع يعني رفض الحج شيخنا بلا دليل، هذا اعتباطي او استنسابي، يعني احتاج الى دليل على رفع اليد على خصوص الدلاله الالتزاميه، ما عندي دليل شيخنا. طيب، فمقتضى القاعده يتحقق التعارض ويتساقطان. الآن عندنا بعض الأمارات، إن كانت أمارات، والأصل العملي الاستصحاب، فإذا ثبت أن هذا أمارة ذاك أصل، على القاعدة الأمارة حاكمة على الأصل العملي. لكن عندنا بعض القواعد أولا اختلف فيها، هل هي من الأمارة أو الأصل؟ وثانيا إذا كانت من الأصل كيف تقدم على الاستصحاب، بأي وجه من الوجوه؟ هذه القواعد عدة من القواعد، نحن نشرع بقاعدة اليد بما فيها من الفوائد، وعادة لا تبحث كثيرا قاعدة اليد، وأنا قلت فيها يعني فائدة فقهية وأصولية إنصافا. قاعدة اليد، أولا قاعدة اليد هل هي من الأمارات أو الأصول؟ قاعدة اليد المعروف أن اليد أمارة على ماذا؟ الملك، الملكية بالجملة شيخنا بالجملة. ليش؟ لأن شرائط، ليس مطلقا اليد أمارة على الملك، لأن شرائط، لكن بالجملة ثبت. وين ثبت؟ ثبت في طريقة العقلاء، أن العقلاء يتعاملون إذا كان شيئا تحت يد فلان فمع الشك أن هذا المال له أو ليس له، فحينئذ في هذه الصورة ماذا؟ يقول أنه اليد كاشفة نوعا على أنه ملك له، اليد كاشفة. هذه طريقة العقلاء، العقلاء هكذا إذا رأوا شيء في يد شخص وشكوا أنه له أو ليس له مثلا، يعني يتعاملون معاملة الملكية فيه، وأنه يعني يجوز الشراء منه وكذا وهكذا، وأن يد فلان كاشف عن الملكية، يد فلان تكشف على أنه ملك له. طبعا هذا كون ما في يده له وهو ملك له ليس تعبدا. أنا قلت العقلاء ما عندهم تعبد، تعبد عند الشارع ما في تعبد عند العقلاء، إنما يكون ملك لأنه تكشف، يعني يحكم بالملكية الكاشفية أن اليد تكشف عن ذلك. فلذا قالوا أن اليد من الأمارات، أن اليد من الأمارات كاشف، كما أن خبر الواحد يعملون بخبر الواحد، خبر واحد لأنه يكشف عن الواقع يعملون به من هذا الباب، ليس تعبدا. يعني العقلاء لما يعملون خبر واحد ليس من باب التعبد، التعبد للشارع أنه ليش تعملون هكذا، ما عندهم هكذا. ولذا تلاحظ العقلاء لما يشرعون يقننون القوانين لابد أن يكون لها شيء فائدة، وإلا لا يلتزمون بها، لا يلتزمون. ومن هنا إذا شخص مثلا خالف قانونا عندهم يحاسب، يحاسب ولا يقبل عذره. يقول ليش انت ما درست ما اطلعت؟ يقول انا واجب علي اعمل تعبدا وخلفت. يقول معنى تعبدا؟ هذا موجود القانون امامك اقراه. فبناء عليه العقلاء سيرتهم وديدنهم هكذا مولانا. فاذا يتعاملون مع الشخص اذا راوا في يده شيء على انه له في الجمله، وهذا كاشف عن الملكيه. فاذا الدليل الرئيسي هو السيري، يعني الدليل الرئيسي على قاعده اليد ان اليد اماره على الملك هو السيره العقلائيه. طبعا الشارع امضاها، امضاها بروايات مثلا، مثلا من جملة الروايات الواردة في قاعدة اليد، بعضهم يجعل هذه الرواية دليل ثاني مثل السيد خوي رحمه الله، يجعلها دليل أو هي ضعيفة السند هذه الرواية، هي الرواية الرئيسية الواردة في المقام. ثانيا هي ليست هي دليل، إنما هي مؤيدة للسيرة، ليس يعني إرشاد مؤيدة للسيرة، يعني دليل على اعتبار السيرة. روى الشيخ الكوليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وأيضا في سند آخر وكذا عن قاسم بن يحيى عن حفص، عن حفص بن غياث لعله، نعم حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إذا رأيت شيئا في يد رجلا يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال عليه السلام: نعم. قال الرجل: إني أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. أنا أشهد أن هذا في يد فلان، أما له ملك لا أشهد. فقال: إني أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، لعله لغيره. فقال عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ تقول أنه أنا أشهد أنه في يد ليس له، أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فلعله لغيره. فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك وتقول هو ملك لي وتحلف عليه، تحلف بالله أنه هذا صار لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبل إليك؟ لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. هذه الرواية المعروفة يستدلون فيها في قاعدة اليد، هذه ضعيفة بالقاسم بن يحيى. لا لا، ذاك محمد القاسم محمد الجوهري، ذاك القاسم محمد الجوهري الذي يروي عن ابن البطائن شيخنا، لا هذا القاسم بن يحيى يروي عن جدي علي بن راشد عادة، الموجود في حديث 400. طبعا علي بن راشد ليس موجود في هذه الرواية. على كل حال ذاك مجهول القاسم بن يحيى. بناء عليه الرواية، متن الرواية واضح، شخص يقول للإمام: أنا إذا رأيت شيء في يد رجل معه أشهد أنه له؟ قال: نعم أشهد أنه له، أشهد. فيدل على أنه ماذا؟ لقاعة اليد. الإمام قال: أشهد. فالرجل اعترض، قال: أنا أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فأشكل عليه الإمام جواب نقدي أنه أيحل الشراء منه؟ قلت: نعم أنا أشتريه. فلعله لغيره، من أين تشتري أنت؟ وثم بعد ذلك تحلف أنه لك ويصير ملك لك. فهذا يدل على أنه ماذا؟ اليد أمارة على الملك، اليد كاشفة، كاشفة نوعا. بناء عليه فإذا الدليل الرئيسي على قاعدة اليد هو السير العقلائية، كما أن الدليل الرئيسي على حجة خبر الواحد هو السير العقلائية، بناء العقلاء، بناء العقلاء. يعني الشارع ما أسس شيئا هنا جديدا، أمضى الموجود عند العقلاء. العقلاء هكذا يتعاملون، يقول أنا أتعامل معهم هكذا، أمضاها. نعم هناك بعض الشرائط نذكرها إن شاء الله. إذن اليد أمارة وليست أصل، أمارة وليست أصلا في المقام، يعني كاشفة عن الملكية، كاشفة. طيب إذا عرفت ذلك فنقول هل اليد أمارة على الملك مطلقا أم لا؟ نقول هناك عدة حالات، فلنرى هل هي أمارة مطلقا أم لا. مرة شيخنا انتبه، مرة أنا أكون يعني هذا المال يكون تحت يدي وأنا أعترف أنه ليس لي، أعترف، ثم بعد ذلك يقع الشك عند الناس أنه انتقل إليه بملك أو بهبة أو لا. هل انتقل إليه مثلا، باب المثال زيد استأجر دارا، أخ زيد استأجر دار زيد، وزيد يقر أن هذه الدار ليست له، أو استعار شيئا ليس معناه أنه له، واستعارة ليست إلا استعار شيئا، هي لا زالت ملك لصاحبها، أو أنه لا، أنه أماني في يده، ماذا؟ أماني في يده. طيب، أو غصبا، على كل حال بالنتيجة هو كان يعترف أن هذه الدار أو هذا المال ليس ملكا له، يعني هذه العنوان، هذا العنوان. ثم بعد ذلك احتملنا أن هذه الدار انتقلت إلى ماذا؟ إلى صاحب اليد الذي يدعو عليه بناقل شرعي، اشتراها مثلا، يعني أن صاحب وهبه إياها صاحب الدار، إن كنا نحتمل، بعض الناس لا نحتمل يهبون مثلا درهما، احتمال لابد، أو أنه مثلا انتقلت إليه بإرث أو بمصالحة، على كل حال ماذا حصل؟ شك، احتمال أن هذه الدار التي ليست له انتقلت إليه هنا، وكانت الدار تحت يده قبل احتمال الانتقال، ماذا كانت؟ تحت يده. هذه الصورة، هل هنا اليد أمارة على الملك إذا شككنا أنه هذه الدار التي كانت ليست له والآن نشك كذا، هل يده دليل على أن له هذه الدار؟ هذا قسم، قسم آخر مولانا، قسم آخر له، أنا عندي دار وقف أرض موقوفة وكانت تحت يدي مثلا، نحن نعرف أن الوقف لا يقبل النقل والانتقال، ترى انتبه شيخنا، الوقف لا يقبل النقل والانتقال بشكل عام، ليش؟ لأن الوقف هو حبس العين إلى الأبد، هذا معنى الوقف، لا هبة ولا بيع ولا أصلح فيها وإلى آخره، هذا معناه. نعم هناك موارد استثنى فيها بيع الوقف، موارد ثبت في الشرع أنه يجوز، نعم، منها مثلا إذا لزم الفتنة، منها مثلا إذا كان الواقف اشترط بقاء المنفعة في هذا، فإذا لزم، إذا ذهبت منفعة يجوز البيع، منها إذا أشرف على الخراب، منها إذا هو من أول أمر شرط، يعني على الخلاف بين العلماء، وإن كنت أنا نحن ذهبنا إلى أنه يجوز في الوقف الشرط، أنه ها وقفت هذه الدار بشرط أن لا أحتاج إليها أو بشرط كذا، ممكن، فإذا احتجت إليها فترجع لي، شرط جائز شرعا. على كل حال بعضهم لم يجوز في الشرط، نحن جوزنا وجماعة الفقهاء جوزوا. على العموم شاهد الحال، فإذا كانت الدار تحت اليد فلان ثم بعد ذلك احتملنا أنها بيعت لمجوز شرعي، احتمال. أفرض أنه اختلف الأرباب الأصحاب، كان فيها وقف على جماعة، وقف على 2 3 من بني هاشم مثلا أو من بني فلان تميم، ثم حصل خلاف بينهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وما أمكن الصلح، ما أمكن أن نصلح بينهم، حصل خلاف وكانت أن تقع الفتنة، يعني فتنة قوية، فكان الأرجح الأنسب بيع الدار لئلا تقع بينهم كذا وكذا. هذا مجوز شرعي. على كل حال، أي مجوز شرعي لبيع الوقف، احتملنا أن هذه الدار انتقلت إليه بإحدى المجوزات، فيده الآن إذا شككنا هل يده أمارة على الملك أم لا؟ هذا قسم ثاني. وعندنا قسم أخير وهو الغالب، مع شيخنا هو الغالب، وهو وين؟ أن هذه الدار أنا الآن تحت يدي، وأنا من أول الأمر ما عندنا علم أنه لما كانت تحت يدي كانت ملكا للغير، ما عندي علم أنه كانت إجارة أو كانت مثلا يعني إعارة، مثلا استعارة، أو كانت غصبا أو أمان، لا، أحتمل بمجرد ما وضعت يدي عليه أنه انتقل الملك، احتمال وارد، كما هو أغلب الموارد. أغلب الموارد اليوم أنا إذا رأيت شخص في دار أنا ما يدرين أنه كان هو مستأجر ثم كذا، أو أنه كانت يعني هو إعارة، أو كانت غصب، ما يدريني أنا، فأحتمل أنه أن هذه الدار التي تحت فلان في يده، وأنه لما كانت في يده انتقل إليه الملك. أنا عندي شك، نعم، في موارد العلم بحث آخر أعلم أن هذه الدار لفلان، هو شيء آخر، كلامنا في حال الشك. إذن هذا القسم الثالث. أما القسم الأول من اليد، ما هو القسم الأول؟ القسم الأول يعني عبارة عن أن الدار، يعني الملكية، هذه الأرض أو الدار وما أشبه ذلك، كانت تحت يد فلان بالإشارة أو أمانة أو غصبا أو ما أشبه ذلك، كانت تحت يده هكذا، وهو يعترف، هو يعترف هو، وثم شككنا أنه انتقلت إليه بالملك وكذا وبالهبة وإلى آخره، فنحن الآن نرى يده عليه بعد علمنا بأنها كانت لفلان، بعد علمنا. الآن هل تستطيع أن تقول أنا أشهد أن هذه الدار له، أشهد لقاعة اليد؟ لا يمكن، بل نستصحب ملكية فلان، نستصحب أنها كانت لزيد أو أنها غصبا أو أمانة، نستصحب هنا، يعني في هذا المورد نحن قلنا شيخنا قاعة اليد دليلها الأساسي سيرة العقلاء، بناء العقلاء، ودليل لبه بناء العقلاء، لم يقم على، يعني لم يتعاملون معاملة اليد في هذه المسألة، وأنهم يحكمون أن هذه الدار هي لزيد، لا، بالعكس، الاستصحاب هنا حاكم أو الاستصحاب هنا جاري، فنستصحب عدم ملكي أو نستصحب أنه ملك لفلان، نستصحب. وبعبارة أخرى تستطيع أن تقول إن العقلاء إنما يتعاملون معها معاملة الملك، أن اليد أمارة على الملك، إذا كانت اليد مجهولة لم يعلم أنها كانت لفلان، من أول أمر نجهل الحال، هنا يتعاملون. أما إذا كنت أعلم أن كانت هي إجارة تحت يده أو غصب ثم احتملت الانتقال، العقلاء لا يقولون نحكم بقاعة اليد أن له، بل نستصحب أنها للملك الأول. يعني وين تظهر الثمرة مثلا؟ وين؟ أي صورة ثانية؟ بعد ما خلصنا مسألة الوقت، ما تكلمت، أنا ذكرت الصورة، ما ذكرت أنه يجوز ولا يجوز بعد شيخنا. أنا قسمت الآن أتكلم بالصور الثلاث شيخنا بعد ما تكلمنا. الآن أتكلم عن الصورة الأولى شيخنا من حيث الحكم. فإذا الصورة الأولى من حيث الحكم لا يمكن أن نتعامل مع اليد معاملة أنها كاشفة على المبلد. في هذه الصورة ماذا نستصحب؟ نستصحب ملكية فلان أو عدم ملكيته أو ملك، لا فرق، لا فرق، ملكية زيد ليس عمر. ومن هنا لو حصل خلاف، لو حصل خلاف بين زيد اللي هو في الدار فعلا تحت يده وعمر، عمر شيخنا قال هذه ورقة استئجار، هو كان مستأجر عندي، زيد كان مستأجر عند شيخنا تفضل، والآن يدعي أن له، لا هذه ليست له. أقول يا زيد تعال، أنت تعترف أنت كنت مستأجر وجالس في هذا الدار؟ أقول نعم شيخنا. والآن تقول إن لك ملك؟ يقول أنا اشتريت الشيخ. وين الدليل على أنك اشتريت؟ يقول أنا يدي عليها الشيخ، أنا نائم فيها، أجلس نائم بها أنا الشيخ، تزوجت فيها. وصحيح تزوجت فيها ونائم بها، لكنه هذا ليس أمارة على الملك، لأنه العقلاء لا يعملون مع معاملة ماذا؟ يعني الملك. بالعكس نستصحب ملكية فلان. هنا تحتاج إلى بينة، يعني اليد ليست قائمة هنا، ليست قائمة. أنت تثبت أن هذه لك تحتاج ماذا؟ إلى بينة. وأنا أقول أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، ها؟ معه الاستصحاب، لا معه الاستصحاب، هذا الفتوى، معه الاستصحاب المدعي صاحب الورقة. ليش يحتاج إلى بينة سيدنا؟ نستصحب نفتي له كإفتاء ليس كحكم، أنا أفتي له أن هذه لك. نعم في مورد المنازعة يعني القضاء، يعني مرة هم جاءوا مستفتين ما يعرفون الحكم، وأنا أقول هذه لصاحب الورقة، ومرة جاء متنازعين حكم، لا الاستصحاب حجي في مورد الحكم، ولا قاعدة اليد التي فعلا هي قاعدة اليد أيضا استحجي. يعني حتى في موارد التمسك بقاعدة اليد كما في الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة، وهذه أيضا ليست حجي في باب المنازعات، باب القضاء، باب القضاء. إنما صحيح هشام، صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل منكم قطعت له من أخيه، فأي رجل منكم قطعت من أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من الله. نعم في مقام الإفتاء تلحفظوها، يجوز للمفتي أن يفتي بالاستصحاب وقاعدة اليد وكذا، أما في مقام القضاء لا، القضاء له أدواته الخاصة. هي طبعا هذه الأدلة وغيرها، طبعا هذا الشر لا يجوز. نعم بعضهم أفتى أن القاضي يجوز أن يقضي بعلمه مثلا، بعلمه، أما في غير موارد، هذه موارد القضاء بين ويمين وعلم، إذا قلنا بالعلم كذا يشهد بذلك. أما أفرض خبر واحد أو أنه مثلا استصحاب أو قاعدة اليد أو التجاوز أو الفراغ، والقاضي لا يقضي بذلك، حكمه باطل حينئذ. هذا احفظوه، هذا مهم. على كل حال فالشاهدي، هذا بحث آخر، الكلام في مقام الإفتاء. في هذه الصورة إذا جاء المستأجر وقال شيخنا هذه ورقة، أنا أفتي له بالاستصحاب وأقول هي الدار لمن؟ لصاحب الورقة. قل أنت إذا كنت في مقام دعوة آتي بيني، وإذا ما كنت في مقام دعوة خلاص هذه ليست لك. إذا هذا القسم الأول بالنسبة لقاعدة اليد لا تجري. أما القسم الثاني والثالث يأتيان إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.